أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة ذات العادة الوقتية والعددية، إذا رأت قبل العادة عددية الوقتية والعددية، منضبطة الوقت والعدد، إذا رأت الدم قبل العادة، قبل العادة مو قلنا أنه ممكن في حقها في الدرس السابق، ممكن أن ذات العادة العددية والوقتية المنتظمة من حيث الوقت والعدد أو من الوقت أنه يتقدم بها الزمان يوم أو يومين حتى ثلاثة أيام إذا صدق في عرف النساء، هكذا قلنا. فإذا رأت الدم قبل العادة وفي زمن العادة وبعد أيام العادة دما مستمرا واحد، زين، مثلا هي كانت مثلا ترى الدم يوم خمسة في الشهر، في كل خمسة في الشهر ترى دما، لكن هل في هذا الشهر رأت يوم مثلا يوم ثلاثة في الشهر، يعني متقدم في يومين، ورأت في يوم خمسة وفي ستة وسبعة واستمر مثلا، وكانت ترى أربعة، وكانت ترى دائما أربعة أيام، زين، واستمر عن الأربعة أيام يومين، والأربعة أيام ستة أيام إلى أن تسعة أيام مثلا وصل وانقطع، فماذا؟ قال فإن لم يكن المجموع، مجموع القبل وفيها وبعدها، فإن لم يكن المجموع أزيد من العشرة فالكل حيض. ليش؟ لأن هو أقل الدم ثلاثة، أقل دم الحي ثلاثة وأكثره عشرة، فإذا الضابطة محفوظة فكله حي. وإن كان أزيد منها من العشرة، فما كان من الدم الذي رأته في أيام العادة، يعني في يوم خمسة أيام عادتها المنضبطة، زين، إلى يوم عشرة بالشهر هاي الخمسة أيام فهو حي، وما كان في طرفيها، في طرفي العادة، يعني يوم أربعة بالشهر اللي يتقدم مثلا على الخمسة، في يوم أربعة أو في يوم ثلاثة، قلنا في يوم ثلاثة، وفي ما زاد عن الخمسة أيام اللي هي عادتها، زين، فهذا في طرفي العادة يكون شنو؟ استحاضة، وتأخذ استحاضتها حيضها الأصلي اللي هو من يوم خمسة بالشهر إلى يوم عشرة بالشهر، وفي يوم ثلاثة في الشهر إلى أربعة هذا استحاضة تتركه استحاضة، وفي يوم 11 إلى يوم 12 مثلا في الشهر أيضا الزائد عن حيضها عن عادتها أيضا تجعله استحاضة، فهكذا تحذف الطرفين وفي الوسط هو الحيض فقط، واضح إن شاء الله؟ وما كان في طرفيها، أي في طرف أيامها الخمسة، زين، أيام عادتها، هذا الوسط تأخذه فهو إيش اسمه، ما كان في طرفيها استحاضة، طرفي الخمسة الأصلية اللي هي كانت معتادة عليها، الطرف من ناحية بداية الشهر وفي ناحية النهاية تجعله استحاضة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء كان هذا الطرف واجد لصفات الحيض أو لم يوجد، زين، أو كلاهما واجد أو بعضه واجد والآخر والطرف الآخر غير واجد، كله نعتبره استحاضة، وتأخذ العادة الأصلية اللي هي الخمسة أيام فقط، واضح إن شاء الله؟ مسألة إذا لم تر الدم في أيام العادة أصلا، في أيام عادتها اللي هي خمسة بالشهر إلى عشرة بالشهر لم تر الدم أبدا، ورأت الدم قبلها، قبل أيام العادة ثلاثة أيام، زين، أو أكثر، مثلا رأت أربعة أيام، أكثر من ثلاثة أيام بس قبل أيام العادة، مثلا يوم واحد بالشهر وهي قلنا عادتها آخر يوم خمسة وانقطع، يحكم بكونه حيضا، هاي الخمسة أيام اللي تقدم عن يوم خمسة بالشهر من يوم واحد إلى يوم خمسة، والمفروض يأتيها يوم خمسة بالشهر، لكن هالمرة في هذا الشهر جاءها من يوم واحد إلى يوم خمسة مثلا، فيحكم بهذه الخمسة أيام هي حيضها، يحكم بكونه حيضا. هذا فرض. والفرض الثاني، وكذا إذا رأت بعدها بعد أيام العادة ثلاثة أيام أو أزيد، زين، أيضا يحكم بكونه حيض. يعني هي مو قلنا أنها كانت تأتيها من يوم خمسة إلى يوم عشرة، هذا منتظم، لكن هذه المرة ما رأت من يوم خمسة إلى يوم عشرة، رأت من يوم عشرة بالشهر إلى يوم 14 إلى يوم 15 مثلا، أيضا نحكم بأنه حائض. وإذا رأت الدم ذات العادة قبلها، قبل أيام العادة وبعدها وبعد أيام العادة، فكل من الدمين حيض. متى؟ طبعا كان واجد لصفات الحيض، إذا كان النقاء بينهما لا يقل عن عشرة أيام على القاعدة. إذا رأت في رأت زين قبل أيام العادة، مثلا هي كان يأتيها يوم خمسة بالشهر، لكن هذه المرة أتاها من يوم واحد للشهر إلى يوم خمسة بالشهر وانقطع، ومن ثم من يوم خمسة بالشهر إلى يوم يعني استمر عشرة أيام، من يوم خمسة إلى يوم كم يصير؟ خمسة عشر يوم يصير، خمسة عشر يوم على مود لكي يحصل لنا أقل طهر، جاء الدم بعد خمسة عشر يوم، زين. فهنا وأيضا في صفات الحيض، وأيضا تجاوز ثلاثة أيام، فهنا نحكم بكل الدمين أنه حيض. لماذا؟ لأنه فصل بين حيضة وحيضة أقل الطهر هو عشرة أيام. أما إذا لا، ما فصل أقل الطهر، فنحكم بالأول هو الحيض، الثاني يكون استحاضة. واضح إن شاء الله؟ مسألة، إذا شكت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص. مثلا هي يأتيها دائما مثلا يوم أول بالشهر ويستمر خمسة أيام، لكن هذه المرة في اليوم الرابع شكت هل أنه لا يوجد عندها دم مثلا، فنقول لها يجب عليك أن تفحصي، زين، وكيف ولم يجز لها أن تترك العبادة بدونه، يعني بدون الفحص، زين. كيف الفحص؟ كيف تفحص؟ سوف يبين كيفية. وكيفية الفحص أن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم، زين، في الرحم، وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا حسب العادة مثلا أنه إذا كان ينقطع الدم بخمسة دقائق مثلا، ينقطع الدم بخمسة دقائق، فهي تعطي مثلا فالسبع دقائق، زين، أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض. يعني إذا كان هو إذا بقاء الحيض يعني يبقى لازم شنو؟ يعني يوجد الدم موجود، سرعان ما يعني يتضح لها أنها حائض باقية، فهي يعني تحتاط تعطي وقتا أكثر، زين، من الوقت الذي عادة شنو ينقطع فيه الدم. قال وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض كما تقدم، ثم تخرجها، تخرج القطنة، فإن كانت نقية فقد انقطع الدم، زين، انقطع حيضها، فيجب عليه الارتسال والإتيان بالعبادة، وإلا فلا، بعد تصبر. إذا كانت غير نقية تصبر، لأنه بعدها على على تحيضها. هذا هذا يسمونه يسمونه الاستبراء، يعني تستبرئ بالقطنان ايضا، يسموه عملية الاستبراء. هذا الفحص يسمى الاستبراء، ان تدخل القطنة وتصبر عليها زين فترة زين، ومن ثم تخرجها. فان كان هناك لم يكن هنا، فان كانت نقية فطهرت، يجب عليها الاغتسال والصلاة، وإلا فتبقى على ترك العبادة. هذه يسمى الاستبراء. المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها. متى يحكم؟ إلا يعني متى يصح الغسل؟ إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء، يعني واقعا أنها شنو؟ أنها قد برئت ووافق غسلها للواقع، فهذا يصح. وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية، يعني شنو؟ يعني تحصل منها قصد القربة، زين هذا معنى، معنى برجاء أن تكون نقية يعني تحصل معها قصد القربة، وهي كانت مأمورة بالفحص وتركته زين، فهنا قد يكون خدشة في قصد القربة، لا تقول لا أنا قصدت القربة إلى الله سبحانه وتعالى وبرجاء أن أكون نقية، والحال أنه فعلا أنا كنت نقية. هسه كيف كيف مثلا مثلا هي كانت مثلا هي لم تستبرئ خلنا نفترض واغتسلت، ولكن هي كانت واضعة مثلا قطنة ونستها، انت مو الان تسأل كيف انها علمت بانه قد طابقت الواقع وانها نقية؟ اقول لك هي صحيح لم تستبرئ، لكن هي شنو مثلا نست قطنة في مثلا في في رحمها مثلا كانت موضوعة من قبل زين، كانت جاعلة كرسف مثلا في رحمها لكي تتحفظ من الدم، واغتسلت ونسته واغتسلت، وبعد أن اغتسلت أخرجته فرأت نفسها نقية، فهنا أيضا فهنا طابقت الواقع وإن لم تستبرئ قبل الغسل. واضح إن شاء الله؟ زين. أحكام المبتدئة والمضطربة. حكم المبتدئة والمضطربة في التحيض، إذا هسه خلصنا من المرأة اللي ذات عادة الوقتية والعددية، والوقتية العددية كم منها؟ إذا استمر الدم ماذا تصنع؟ إذا انقطع قبل العادة ماذا تصنع؟ بينا. وبينا أيضا حكم حكم الاستبراء. زين هسه الآن بدأ بإعطاء أحكام اللي هي ليس لها عادة، مبتدئة ومضطربة ناسية. قال حكم المبتدئة والمضطربة في التحيض برؤية الدم هو ما تقدم في المسألة 62 في ذات العادة العددية، يعني ماذا؟ تتحيض بمجرد رؤية الدم إذا علمت بأنه بصفات الحيض، واضح؟ هذا اللي تقدم في مسألة 62، وإذا لم يكن بصفات الحيض لابد أن تعلم باستمراره 3 أيام يلا أن تتحيض، هكذا قلنا زين، وإذا لم تعلم واحتملت قلنا أنها تجمع هكذا. كما أنهما يعني المبتدئة والمضطربة تشتركان معها يعني مع العددية فيما تقدم في تلك المسألة زين، مسألة 62 ماذا؟ ما الذي تقدمه؟ هذا الذي تقدمه من جعل مجموع الدم حيضا إذا لم يتجاوز 10، واضح؟ يعني إذا رأت المبتدئة دما وهي والمضطربة دما واحدا بصفات الحيض ولكنه ماذا؟ لم يتجاوز 10 زين، فالجميع شنو؟ حيض. ليش؟ لأن قلنا أن أقل الدم الحيض 3 وأكثره 10، فما تجاوز 10 أو وقف إلى 10 فهو فالجميع حيض. واضح إن شاء الله المسألة؟ زين. ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم مسألة، ما تراه المبتدئ أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة. هنا يوجد تفصيل، مرة يحصل لها تمييز، التمييز وهو أن يكون مثلا بصفات الحيض أو لم يكن بصفات الحيض، هذا معنى التمييز. قال فإما أن يكون هذا العشرة واجدا للتمييز. ما هو التمييز؟ قال بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة. إذن ميزت الدم الذي تجاوز على العشرة، ميزته بعضه واجد للصفات الحيض، أحمر يخرج بحرقة مثلا، والآخر لا، بارد أصفر، لا ليس يعني بصفات الاستحاضة. زين، هذا يسمى تمييز. وأما أن يكون فاقدا له، فاقدا للتمييز، بأن يكون ذا لون واحد، إما كله أحمر مثلا أو كله أصفر، وإن اختلفت مراتبه، يعني مراتب الصفرة أو مراتب الحمرة، مراتب اللون الواحد، كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض. هذا معنى أنه يكون فاقدا للتمييز ويكون كله بصفة واحدة، ماكو تمييز، التمييز بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة. هنا لا، فاقد للتمييز، يعني كل الخمسطعش يوم اللي رأتها بصفته واحدة، إما صفة كله صفة حيض وإما كله صفة استحاضة. زين، بأن كان كله أسود مثلا وبعضه وإن كان بعضه أسود، زين، وبعضه أحمر، أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة أي أصفر، زين، وإن كان مع اختلاف درجات الصفرة. زين، فإذا هذه من إذا ما عندها تمييز، ما عندها تمييز، قال إما أنه يكون الكل بصفة دم الحيض، وإن كان بعض مراتبه شنو، وإن كان بعضه أسود وبعضه أحمر، أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة أصفر، وإن كان مع اختلاف درجات الصفرة، إذن ما عندها تمييز هي، لأن إما إجاها كله بدم استحاضة أو إجاها كله بصفات دم حيض، ما عندها تمييز. هنا ماذا تصنع؟ راح يفصل. قال ففي القسم الأول يا هو الذي حصل فيها تمييز، نعم، تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة، هذا اللي ما بي صفة حيض استحاضة، زين، وكما تجعل الدم الواجد لها لصفات الحيض حيضا مطلقا. شنو مطلقا؟ سواء كان يعني الأول هو الواجد، يعني يعني هيك بس انتبه لي، يعني تجعل الواجد لصفة الحيض سواء كان هو مطلقا، سواء كان في البداية هو الذي كان واجد صفة الحيض، أو وسط الخمسطعش هو واجد صفة الحيض، أو في نهاية الخمسطعش هو الواجد صفة الحيض، نقول وين ما كان صفة الحيض المستمر هو حيض، واضح إن شاء الله، والباقي اللي هو مو بصفات الحيض تجعله استحاضة. إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقل الطهر، ما معنى هذا الكلام؟ إحنا قلنا مثلا رأت 20 يوم، في البداية مثلا رأت 4 أيام بدم الحيض، ومن ثم استمر أصفر 5 أيام، ومن ثم رجع بصفة الحيض، ماذا؟ هنا إذا قلنا أن كلا الدمين الواجدين لصفات الحيض حيض، راح يلزم محذور لم يفصل بينهما أقل الطهر، فإذا يقينا الأول ما هو؟ هو الحيض، والثاني والباقي كله استحاضة. نعم، متى نحكم بالدمين أن يكونا حيض؟ إذا تجاوز بين الدمين 10 أيام أو أكثر، بأن رأت أولا 3 أيام بصفات الحيض، ثم رأت 10 أيام بصفات الاستحاضة، ثم بعد 10 أيام زين جاءها 3 أيام أيضا بصفات الحيض، زين، فها حسين كل حيض على حدة. لماذا؟ لأنه فصل بين الحيضتين أقل الطهور، وإن كان هو دم استحاضة، هذا أقل الطهور، وإن كان هو دم استحاضة. جيد. نقرأ. قال إذا كما تجعل الدم الواجد لها حيضا، سواء كان هذا الواجد في بداية، في الوسط، في النهاية، قلنا شنو نجعل حيض، لكن بشرط، بشرط الحيض لازم أنه يستمر ثلاثة أيام، أقله ثلاثة أيام، وأن لا وأن لا يلزم محظور أقل الطهر، يعني أقل الطهر لازم، لازم يتوفر بين دم ودم. فإذا صار يعني طهر زين ست أيام أو تسعة أيام لا نحكم بكون الدم الثاني حيض. زين، قال إذا لم يلزم من ذلك، يعني شنو من ذلك؟ أي من جعل الدم الواجد للحيض حيضا مطلقا، سواء كان في بدايته أو في نهايته أو في وسطه، محذور عدم فصل أقل الطهور، أي عشرة أيام بين حيضتين مستقلتين. وإلا، وإلا يعني إذا 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 حصل محذور شنو؟ عدم فصل أقل الطهر. زين، ماذا تصنع؟ فالأقوى جعل الثاني استحاضة أيضا، فتجعل بس فقط يا هو فقط الأول الذي وجد للحيض، فقط أول دم واجد للحيض لصفات الحيض تجعله حيضا، والدم المتوسط والثاني الدم المتوسط اللي هو هذا مثلا تسعة أيام الصفر، ومن ثم ثلاثة أيام اللي بعده الحمر أو السود اللي هي بصفات الحيض أيضا، أيضا تجعله استحاضة. زين، وأما القسم الثاني، زين، نعم، إذا 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 لم يكن لها تمييز، إذا لم يكن للمضطربة تمييز ولا المبتدئة أي تمييز، ما عندهن، فهنا تفصيل. فالمبتدئة تقتدي ببعض نسائها، لا تنسى أن فرض المسألة مبتدئة ومضطربة وقد رأى الدم وتجاوز العشرة، قلنا في حالة التمييز خلصنا. الآن في حالة عدم التمييز ماذا تصنع المضطربة والمبتدئة وقد تجاوز عن العشرة ولم يوجد لها تمييز؟ ماذا تصنع؟ قال هناك تفصيل بين المبتدئة والمضطربة. المبتدئة تقتدي ببعض نسائها في العدد، زين، وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها، ليش ما تقدر تقتدي؟ لأنه اشترط شرطين في المنهاج ذكرهما، أنه الاقتداء ببعض أقاربها أن تكون في قربها في السن، هذه المبتدئة ترجع لها للعدد، أن تكون قريبة للسن، هاي واحدة. والشيء الثاني أن لا يختلفن هاتي الفتيات التي اللواتي هن قريبات في سنها لا تختلف عادتهن، فإذا اختلفت عادتهن أيضا لا يمكنها أن ترجع في العدد إليهن، واضح إن شاء الله؟ فيكون يعني قريبات في العدد، يعني مساويات في العدد على مود تقدر لكي ترجع إليهن. فهذا لذلك قال وإذا لم يمكن الاقتداء، لم يمكن الاقتداء لتخلف أحد هذين الشرطين، واضح؟ أما أنه ماكو قرب السن إلها، وإما أنه أكو ولكن اختلفا بالعادة فما تقدر ترجع. فالظاهر هنا أنها مخيرة في كل شهر في التحيض، زين، فيما بين الثلاثة إلى العشرة، يقول لها أنت مخيرة تريدين في كل شهر أن تتحيضين ثلاثة أيام أو تتحيضين إلى العشرة أيام تتركين العبادة، أنت مخيرة أيهما تختارين. فإذا اختارت الثلاثة الباقي لازم تعملين شنو؟ عمل المستحاضة. إذا اختارت العشرة، إذا الزائد عن العشرة أيضا تأخذين أيضا عمل المستحاضة، تعملين عمل المستحاضة. وأما المضطربة، مضطربة وتجاوز لها الدم ولا يوجد عندها تمييز، ماذا تصنع؟ عرفنا المبتدئ شو تسوي، ماذا تصنع المضطربة؟ فالأحوط وجوبا أن ترجع أولا إلى بعض نسائها. زين، هسه سؤال أنت تسألني تقول لي إذن ما هو الفرق بين المبتدئة والمضطربة؟ المبتدئة أيضا رجعناها تقتدي بالنساء، المضطربة أيضا هم تقتدي بالنساء. أقول لك الجواب، الجواب أن إرجاع المبتدئة إلى نسائها فتوى، وإرجاع المبتدئة إلى نسائها احتياط وجوبي، وهذا فرق، فرق بين الإفتاء والاحتياط.
إرجاع المبتدئة
إلى الفتوى، إلى نسائها، إلى نسائها فتوى. أما إرجاع المضطربة إلى نسائها احتياط. قال فالأحوط وجوبا أن ترجع المضطربة زين في تعيين العدد المن إلى بعض نسائها، فإن لم يمكن أيضا شنو لم يمكن، لأنه مثلا ما بتخلفن الشرطين هذين كلهن مختلفات بالعدد، واحدة خمسة واحدة ستة مثلا، أو ماكو بسنهن كلهن كبار مثلا، رجعت إلى العدد على النحو المتقدي فيهما زين، يعني اللي هو في المضطربة والمبتدئة زين، أما أن تأخذ ثلاثة أو تأخذ عشرة من كل شهر زين. هذا مين إجى أن تأخذ ثلاثة أو تأخذ عشرة؟ هذا روايات، روايات بعضها قالت أنها للثلاث تأخذ ثلاثة، بعضها روايت للعشرة، فنجمع بين الروايتين رواية الثلاثة فهي تكون مخيرة. هذا كله فيما إذا لم تكن المضطربة ذات عادة أصلا زين. ليش؟ هل, هل, هل يمكن أن تكون المضطربة لها عادة؟ نعم يمكن أن تكون، لأنه قد يكون لها عادة عددية أو عادة يسموها عادة عددية ناقصة كما في المنهاج بالنسبة إلى الأقل وإلى الأكثر، فإذا مثلا توقعت أنها إذا اختارت مثلا إذا اختارت ثمانية أيام وهي كانت في اعتقادها سابقا بعادتها السابقة أنه ما كانت تتجاوز العشرة أيام زين، هي ما كانت تتجاوز مثلا الثمانية أيام مثلا، لا يحق لها أن تأخذ عشرة أيام. واضح؟ هاي المضطربة إذا كانت عندها عادة عددية ناقصة مثلا، فهنا لا يحق لها أن تأخذ أكثر مما كانت تحتمله. واضحة هاي المسألة؟ هي ما تدري مثلا عادتها، ما تدري هي مضطربة بس قبل كان عندها عادة، فالآن تتعين العدد، لكن العدد هي كانت تدري بأنه هي قبل العشر قبل الثمانية كانت تغتسل، بس ما تدري إيش وقت تغتسل، سبعة ثمانية ما تدري، بس ما للثامن ما توصل. واضح؟ بس ما تدري بالخمسة بالستة. فهنا شنو نقولها؟ نقولها بعد ما يجوز تستخدم بالروايات العشرة، ما يجوز لها، يجوز لها تأخذ ثلاثة بس ما يجوز لها تأخذ عشرة. لذلك قال هذا كله فيما إذا لم تكن المضطربة ذات عادة أصلا. ليش؟ لأنه إذا كان ذات عادة أصلا بس ما تتذكر هجكت، بس كانت تحتمل أنه من حيث الزيادة ما توصل للثمانية مثلا، فهنا ليس لا يجوز لها أن تأخذ العشرة. واضح إن شاء الله؟ هاي أكو ملاحظة هناك في المنهاج يفصل كثيرا في هذه المسألة، العادة الناقصة. جيد، الكلام في أحكام الناسية أيضا هنا اقتضب المسألة اقتضاب، وهناك مرة تصير ناسية للعدد ومرة ناسية للوقت، فالكلام في المنهاج كثير، وهنا مختصر نقرأ المقدار الذي كتبه هنا في المختصر. قال مسألة إذا كانت ذات عادة عددية فقط، ذات عادة عددية فقط ونسيت عادتها زين، يعني هاي منتظمة بس من حيث العدد لا من حيث الوقت، ونسيت عادتها ثم رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة، كان جميعه أيضا على القاعدة، على القاعدة لأنه دم استمر ولم يتجاوز العشرة فكله حيض. وأما إذا تجاوزها، تجاوز العشرة، فحكمها في ذلك كله حكم المبتدئ المتقدم في المسألة السابقة. ما هو حكم المبتدئ؟ قلنا أما يحصل لها، لا أولا يحصل لها تمييز لو لا، لا تنسى يحصل لها تمييز لو لا. فإذا حصل لها تمييز الواجد للحيض حيض، والواجد للاستحاضة استحاضة، ما لم يفصل محذور أقل الطهر، لا تنسى، واضح؟ فإذا لا جاءها لم تفق فقدت التمييز، فنأتي نقول لها ارجعي إلى نسائك. زين فتوى أنا نحو الفتوى. إذا اختلفت النساء ثم نرجعها إلى الروايات، هي مخيرة بين ثلاثة والعشرة. قال فحكم حكم ذلك كله حكم المبتدئ المتقدم في المسألة السابقة. ولم يذكر هنا الناسية للوقت، واضح، والناسية لكليهما. هذا الحكم موجود في المنهاج، ولا نريد أن نخرج عن هذا يعني الموجز، لأننا ندرس موجز. قال أحكام الحائض، أحكام الحائض، لا يصح، لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة، ولا قضاء لما يفوتها، لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات. زين، والمنذورة في وقت معين. يعني شنو؟ لا تتصور أنه الآيات قضاء يعني أداء، لا لا، يعني هي كانت مطلوبة صلاة آيات وتريد هنا تقضيها في حال حيضها، شين نقول لها؟ نقول لها لا ما يصير. زين، وإذا كانت هي مثلا قالت لله علي أن أصلي غدا صلاة نافلة الظهر مثلا، هكذا نذرت ونذر معين غدا، أصبحت حائض، نقولها لا يصح، لا تصح منك الصلاة، ولا يصح منها الصوم أيضا، لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان، والأحوط وجوبا قضاء المنذور، يعني قضاء الصوم المنذور في وقت معين. مثلا قالت لله علي نذر، لله علي إذا أشوف هي مثلا ولدي زين لأصومن غدا، والله شافه شوف هي الولد، أصبحت معين يوم معين أصبحت حائض، السيد يحتاط وجوبا أنه عند الطهر تقضين ذلك اليوم المنذور.
نعم.
على الاحتياط الوجوب. ولا يصح منها أيضا الاعتكاف، حائض لا يصح منها الاعتكاف، باعتبار أنه الاعتكاف يحتاج إلى دخول مسجد. هسه لعله مو لهذه العلة، لكن هو من ضمنها أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد، والحائض لابد لها أن إذا أرادت الاعتكاف لابد أن تدخل المسجد، فكيف هي حائض وتدخل المسجد؟ قال ولا يصح منها الاعتكاف ولا الطواف الواجب، وهكذا الطواف المندوب على الأحوط زمان. زين، يعني حائض قالت أريد أن أطوف طواف مندوب، نقول لها لا، لا يجوز لك، أولا أنت حائض والمسجد الحرام يحتاج إلى طهارة وأنت حائض، لا يمكن. مسألة يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب، وقد تقدم ذلك. يا هو الذي يحرم دخول المسجد، مس كتابة القرآن، مس لفظ الجلالة، قراءة العزائم، هاي أحكام التي يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم، ويجوز وطئها أي مجامعتها بعد انقطاعه، بعد انقطاع الدم، انقطاع دم الحيض يعني، وقبل الغسل يعني. لكن شنو يعني؟ هي الآن طهرت ولكن بعد لم تغتسل، يجوز وطئها؟ يجوز وطئ. مثلا مي ماكو، لا يوجد ماء، الماء منقطع ولا لا يوجد عندهم ماء لكي يغتسلوا مثلا، هل يجوز أن يطأها بمجرد الطهارة طهارتها؟ يقول يجوز، ولكن الأحوط وجوبا أن يكون ذلك يعني الوطئ بعد غسل الفرج، تغسل فرجها ويجوز له أن يطأها احتياطا. هذا مسألة لا يصح طلاق الحائض، وتفصيل ذلك يأتي في محله، يعني في محل الطلاق في كتاب الطلاق. مسألة غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس، يعني من حيث الكيفية، والظاهر إغنائه عن الوضوء كما تقدم. مثل الجنابة يجزي عن الوضوء، وكذلك قلنا كما تقدم في الأغسال أنه غسل الجنابة يجزي حتى غير غسل الجنابة من الأغسال التي ثبت استحبابها أيضا يجزي عن غسل الجنابة. زين، الكلام في النفاس. قال: النفاس هو الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة أو بعدها، يعني أثناء خروج الولد، هذا يسمونه عند الولادة، وبعد انفصال الولد عن الأم أيضا هذا يسمى دم نفاس، ولا عبرة بما يخرج قبل الولادة، يعني مثلا أثناء الطلق لا عبرة به، زين، أو بعدها على نحو يستند خروج الدم إليها المن إلى الولادة عرفا بحسب العرف. وتسمى المرأة في هذه الحال بالنفساء، ولا نفاس لمن لم ترى الدم من الولادة أصلا، يعني إذا مرأة ما رأت الدم أبدا لا عند الولادة ولا بعد الولادة فهذه لا يوجد لها نفاس، أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها، هذا الدم ما يستند الولادة عرفا، فأيضا يعني هذا أما نجي نشوف هل أنه بصفات نطبق عليه قواعد التي مرت، كما إذا رأته بعد 10 أيام منها من الولادة، بعد 10 أيام ثم رأت الدم فهذا لم يكن مستند لمن للولادة، فنأتي أما أنه بصفات الحيض في أيام العادة في غير أيام العادة، إذا في أيام العادة ماذا تتحير بمجرد، إذا في غير أيام العادة مثلا لها تمييز لغير لها تمييز، وهكذا نطبق الأحكام عليه. مسألة: لا حد لأقل النفاس، ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط. زين، هاي بالنسبة لأقل النفاس لا حد له، يمكن أن يكون للحظة، وأكثره 10 أيام حاله حال الحيض. ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور. زين، أنا الآن أريد أن أحسب، ما أمرأة تريد أن تحسب نفاسها، كيف تحسب أنه أيام نفاسها كيف؟ قال: أن يكون مبدأه، زين، أن يكون مبدأه مبدأ النفاس اليوم، فإن ولدت في الليل، إذن هنا مثل الحيض نريد النهار الأيام، فإن ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنه خارج عن العشرة. مثلا هي رأتها بالليل والصبح لا يوجد دم، نعم هذا نفاس يجب عليها أن تغتسل، لكن هذا ليس من الأيام، ليس من أيام الحيض هذه الليلة. 2،
مشان هذا خارج عن الحساب كما في الليلة الأولى.
أحسنت، إيه كما في الليلة. زين، ولكنه خارج عن العشرة هذا الليلة، خارج عن العشرة. 2، أن مبدأه مبدأ الحساب خروج الدم، يعني مبدأ حساب الأيام خروج الدم لا نفس الولادة، واضح إن شاء الله؟ انه متى خرج الدم مو متى خرج الدم، فاذا الولد مثلا خرج ليلا والدم خرج الصبح صباحا، او خرج مثلا الظهر، فنبدا من الظهر ونلفق نضم اياما لنا، هذا كله ينفعنا في تجاوز العشره قبل الدم. هذا حساب أن يكون مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، فإن تأخر خروجه، زين، خروج الدم عنها عن الولادة كانت العبرة في الحساب بالخروج، يعني بخروج الدم لا خروج الولد. زين، كل قلنا أن هذه الثلاثة نقاط تنفع في حساب العشرة أيام، لأنه قد تزيد فهذا اليوم الزائد عن العشرة بعد يعد استحاضة فلا بد لها أن تصل. 3، أن مبدأه مبدأ حساب الدم الخارج، زين، الدم الخارج بعد الولادة، وإن كان الخارج حينها نفاسا أيضا. ما معنى الكلام؟ إحنا قلنا أنه متى يطلق النفاس دم نفاس، قلنا يطلق عند الولادة أثناء الولادة وبعده. هنا لا يقول مدة الحساب بعد الولادة، بعد أن صارت الولادة. وهذا أيضا يؤثر، مثلا إذا خرج بعض أجزاء الطفل، خرج بعض أجزاء الطفل الساعة مثلا 10 صباحا وخرج تمامه مثلا ولادة مؤسرة بعد ساعة، هذه الساعة أيضا تنفع في المقام، لربما تنفع بدخول فريضة، واضح في الصلاة. المهم دقة أن مبدأه مبدأ حساب اليوم زين للنفاس الدم الخارج بعد الولادة، وإن كان الخارج حينها نفاسا نعم نطلق عليه نفاس، لذلك إذا فقط في الأثناء خرج الدم، في أثناء الولادة خرج الدم وانقطع، فهنا يجب عليه الاغتسال ولا يجب عليه الاغتسال؟ واضح إن شاء الله. مسألة النفساء إذا رأت دما واحدا، فقط هناك ملاحظة أريد أبينها، هناك هاي الثلاثة أيام قلنا لك يريد أن يبين حد العشرة لأنه سوف تنفع في المقام، وكذلك يمكن أن نلفق العشرة كما لفقناها في الحيض. فإذا رأت الدم مثلا في وسط النهار، في وسط النهار اليوم الولادة وتجاوز إلى 11 وسط النهار، فهذه 10 أيام، واضح إن شاء الله. والليالي خارجة، الليلة الأولى والليلة 11 خارجة. قال النفساء إذا رأت دما واحدا فهي على أقسام، الأول اللاء التي لا يتجاوز دمها 10، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس كالحي. الثاني التي يتجاوز دمها 10 وتكون ذات عادة عددية في الحيض وتعلم مقدارها، مقدار عادتها، مثلا كانت تتحيض 7 أيام ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة، فهي تجاوز 10 أيام، نقول لها خذي 7 أيام اللي هي مقدار عادتك العددية والباقي جعله استحاضة، اغتسلي غسل النفاس ومن ثم صلي. ثم ماذا حكمك؟ متوسطة، كثيرة، قليلة، كما سيأتي، وتصلي. الثالث التي يتجاوز دمها 10 ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض، يعني هي كانت مبتدئة أو مضطربة، ففي هذه الصورة يكون نفاسها 10 أيام، هنا لم يرجعها إلى عادة، لأن هذه مو عادة على مود يرجعها إلى عادة نسائها وكذا، لا لا لا، هذا حكم مريح زين، هي كانت مبتدئة أو مضطربة أعطاها 10 والباقي استحاضة. واضح المسألة؟ زين. تثبت أحكام الحائض التي تقدم بيانها صفحة 42 للنفساء أيضا، يعني لا يجوز وطئها، لا يجوز لها دخول المسجد، لا يجوز لها اجتياز حتى الحرم المكي والنبوي، كله تقدم الكلام. نعم حرمة جملة من محرمات الحائض على النفساء تبتني على الاحتياط اللزومي، يعني في الحائض فتوى أما بالنفساء احتياط لزومي، وهي قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة على احتياط اللزومي، الدخول في المساجد بغير اجتياز أيضا احتياط لزومي، المكث في المساجد أيضا يحرم احتياط لزومي، وضع شيء في المساجد أيضا يحرم احتياط لزومي، دخول المسجد الحرام ومسجد النبي ولو على نحو الاجتياز أيضا يحرم على الاحتياط اللزومي. واضح إن شاء الله. الاستحاضة يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم